الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، وذكرهم بأيام الله. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ما لا ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم ما يعلمهم إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة وإنا بما أرسلتم به كافرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن الأرض جميعا فإن الله غني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم ما يعلمهم إلا الله قال الذين كفروا ما يعلمهم إلا الله فردوا أيديهم إلى أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. ومن ورائهم عذاب غليظ. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة
السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا أستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ملاحظة أولا، يعني فيما حدث من ثقل القراءة على لسان سورة إبراهيم من السور المحببة لنفسي والسور السهلة المحفوظة. ممكن أغلط في سورة الرعد، أغلط في سورة الحجر قبلها وبعديها، إنما إبراهيم لا، إنما هكذا يعني سبحان الله. تذكرت يعني حين ثقلت القراءة على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أيكم لم يسلم وضوءه؟ فسبب كان حسي ولا معنوي، الحمد لله. والقرآن غالي، القرآن عزيز. كنا نتحدث عن دروس الهجرة، ووصلنا إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام، تسمى المدينة المنورة، المدينة النبوية، المدينة هكذا، كما أنها عرفت بأسماء أخرى مثل طابة وطيبة أو طيبة، ومن قبل كانت تسمى يثرب، وهي أيضا دار الإيمان كما في الآية: والذين جاءوا من الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه ينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان. ده من أسماء المدينة. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وصل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة ولأول يوم بدأ يرسي دعائم الدولة الإسلامية. فما هاجر عليه الصلاة والسلام من مكة التي هي أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من أجل أن يقيم دولة الإسلام حين عز عليه أن يقيمها في مكة. فلما تهيأت الظروف أن يقيمها في المدينة ووجد الإسلام والسمع والطاعة من أهل المدينة خاصة الأوس والخزرج الذين مثلوا الأنصار وانضم إليهم المهاجرون بدأ النبي عليه الصلاة والسلام في إرساء دولة الإسلام الفتية وجعل لها دعائم أساسية في البداية. دعامة الأولى صلة المسلم بربه ورمز لها ببناء المسجد لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. اشترى النبي عليه الصلاة والسلام قطعة الأرض اللي كانت لغلامين يتيمين من أهل المدينة ونظفها، كان فيها بعض بقايا الجليد والنخل وكانوا يفرشوا فيها ينشروا القمح وما إلى ذلك. المهم نظفها وسوى الأرض وحفر أساس وعمل حجر للأساس وطوب لبن لتعلية البناء، وكل اشترك في بناء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام في المقدمة. وكانوا هم يبنون المسجد ينشدون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. قال دي كانت في غزو دي في حفر الخندق، دي في حفر الخندق. لكن في بناء المسجد: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. وبني المسجد، كان بناء المسجد متواضعا لكنه قام بدوره. العبرة عندنا في الإسلام بالمعنى لا بالمبنى. أنت لما تزور تركيا مثلا هتجد المساجد عظيمة عملاقة قديمة وجديدة، شيء كده يعني يفرح الجماعة اللي بيحبوا السياحة ويحبوا الديكورات ويحبوا الهندسة المعمارية ويحبوا التشييد. لا، في شغل، في نفقات كبيرة، ما حدش بيبخل على أي مسجد هناك. مليارات أنفقها أردوغان على بناء المساجد وتشييدها وعلى تنظيفها وتطهيرها وعلى بناء مساجد أخرى، حتى إنه لو نجح الانقلاب كان هيبقى تهمة أردوغان رقم واحد إنفاق الأموال والمليارات في بناء المساجد. مو زمان أعدمه عدنان مندريس على إنه عمل شارع وطن، أكبر شارع في الدولة، بيتفرجوا عليه دلوقتي بقى يعني، لكن اعتبروه سبب من أسباب الإعدام. هو طبعا كان قبل كده بدأ يرجع الأذان باللغة العربية وبدأ يخلي الناس تروح تحج، العمل الحديث في الدعاية بتاعته الانتخابية. لكن أردوغان ربنا ينصره ويحفظه، يعني فيه يعني إلى حد كبير أمور طيبة. كنا نقنط أيام الانتخابات عشان ربنا ينصر أردوغان. ليه؟ لأن المنافس كان يريد أن يأتي ليعيد سيرة أتاتورك، فضلا عن أنه نصيري أعوذ بالله من النصيرية وما أنتم تعرفون، يكفي النصيرية والعملتهم في الشام سوريا. طيب، فالعبرة في المساجد بالمعنى لا بالمبنى. ما قيمة مسجد عملاق؟ وقل من الناس من يدخل للصلاة فيه. مسجد يتسع ل150 صف، طب واللي بيصلوا صف ونص. ما قيمة انه المسجد هذا عظيم والصلاة اللي هي يعني عمود الدين الأوسط بالطريقة اللي كنا نتكلم عنها، صلاة المسيء في صلاته، ما يتحقق في الناس إننا في عهد السرعة ولا عصر السرعة إلا في الصلاة. إنما لو في تليفون خد راحتك، لو وقفنا نحكي قدام الجامع أو جوه الجامع احكي براحتك، لدرجة إن الشيخ يدي المحاضرة وتخلص واثنين ثلاثة قاعدين مع بعض. طب يعني كنت تسمعوا الدرس؟ أو تنقطونا بسكاتكم، أو اطلعوا تكلموا بره. يعني حاجات كثيرة من دي متناقضات موجودة في مجتمعنا. طب عشان ما نرجعش كتير ويبقى اتكلمنا عن الدعامة الأولى، صلة المسلم بربه مرموزة لها بالمسجد. الدعامة الثانية صلة المسلم بإخوانه، الإخاء أو المؤاخاة اللي وقع ما بين الأوس والخزرج وما بين المهاجرين والأنصار. عمل رباط وثيق بين المسلمين وبعضهم البعض، صاروا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. مثل ما ربنا يعافيك حصل عندك أي تعب عضو من في الجسم، يعني إصبع وحصل في حاجة، في دم، في كذا، في جرح، شوف بيت الجسم بيعمل ايه، وانت طول الليل هتعمل ازاي، والسخونية اللي ممكن، والسهر، مع انه يعني. لكن هكذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام وصل بالصحابة الى هذا المعنى: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسهر. ولذلك إخواني، يا إخواني دي بالجمع، مش إخواني اللي هي إخواني، يعني زي ما كنت في السعودية كنت في الجامعة الإسلامية وفيها المداخلة كتير قوي من عافينا يا رب، ويكرهوا الإخوان جدا، بس على لسانهم سبحان الله كلمة دائما تقول: يا إخوان يا إخوان يا إخوان، اللي بيخطبوا لي إخوان، واللي بيتكلموا لي إخوان، والأستاذ يشرح الدرس إخوان. وهم يكرهوا الإخوان كرهة العمى، ده المداخلة. كنت بكلمكم في إنه الحمد لله اللي جعلنا من أهل السنة والجماعة، بس نسيت أقول لكم إنه يعني فتنة المداخلة دي أعوذ بالله من غضب الله، شرط إلى الدواعش والتكفيريين وكذا، نسيت المداخل هذه المذكر بها. فالأخوة نعمة عظيمة نحن نفتقدها الآن إلا من رحم ربي. يعني في أمثلة كده تلاقي واحد أخي واحد اللي يحبه في الله، يعني عارف، يعني يقول له: أنا مستعد أدي لك عمري بس أنت تعيش. هو صادق مش بجمله يعني، بس هو ما يضعش، يعني يقول له: أنا لو أملك أدي لك من عمري وأنت تعيش أنا أعمل كده.
زي ما عمل سيدنا آدم مع داود اللي رب اديله عمره كامل 60 سنة اللي اديله من عمره كمان 40. حديث صحيح يعني. إنما إحنا ما نقدرش نعمل كده لنادي 40 سنة ولا ثانية. إنما بقول لك في حب موجود يعني عشان ما نظلمش الدنيا يعني ما هيش يعني ظلام دامس. لكن الحاجات دي بتبقى من الإيه؟ من الاستثناءات. مش عاوز أقول من الشاذ ليه؟ عشان كلمة الشاذ دي بقت وحشة. وإن كان خلاص تركوها. انت عارف انه بعد ما كانوا لك الشاذ والشواذ وكده لا تبقى دلوقتي مثلي ومثليه فخليها من الاستثناء. انما الاصل ان تكون في الامه الاسلاميه هي الاصل. اذا شاذ شيء يبقى فلان لا يؤاخذ فلانا يبقى ده نوع من الاستثناء. انما يبقى ان الناس متقطعة أوصالهم. طب فين الأخوة اللي بناها الإسلام وأقامها النبي عليه الصلاة والسلام؟ صحيح أن الجهود جبارة لمحاربة هذه الأخوة بالذات، الشيخ أمس في العشاء كان يقرأ في أواخر سورة إبراهيم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. تخيل وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وكان نفسي يكمل فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. فالمكر والمؤامرة شديدة. ولذلك لمجرد انه النبي عليه الصلاه والسلام اخى بين الاوس والخزرج واخى بين المهاجرين والانصار وصارت الامه كلحمه واحده كالجسد الواحد اغتاظ اشد الناس عداوه للذين امنوا. مر شاس بن قيس ده رجل اسن في يهوديته عنده 80 سنة. فمر على فوج من الأوس والخزرج مجموعة عبيد يتضاحكون ويتمازحون وهم اللي كان بينهم حروب طويلة المدى 120 سنة ومن ورائها أصحاب قانون فرق تسد. فوجدهم شاف بن قيس يتضحكون ويتمزحون. الإسلام آخى بينهم وربنا ألف بين قلوبهم خلاص نسوا العداوات القديمة والحميات الجاهلية. وإن شاف بن قيس يكشر عن أنيابه ويزعل ويغضب ويقول والله لا مكان لنا إذا اجتمعت كلمة هؤلاء. متى ما اجتمعت كلمة المسلمين فلا مكان لغيرهم. وده اللي بيعتقده كل أعداء الإسلام واللي كل المؤامرات شغالة على حس الموضوع ده. قال هشاس بن قيس لا مكان لنا إذا اجتمعت كلمة هؤلاء. لا مكان للكفرة إذا اجتمعت كلمة المسلمين. ولذلك حرص أعداء الإسلام خاصة أشد الناس عداوة للذين آمنوا أن يفرقوا الكلمة وأن يمزقوا الأمة وأن لا تبقى للأخوة بقية. شاذ بن قيس وجد شابا يغنى من ملته فناداه قال ادخل تذكر يوم بعاث والأشعار التي قالوها الأوس والخزرج يوم بعاث وكذا. قال أذكر. قال ادخل والتمس خيط الكلام من هؤلاء وحرش بينهم. حرش شغلانة مين حرش؟ إبليس لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون بجزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. التحريش دلوقتي خد معنى ثاني كقلة الأدب، تحريش بالكلام وتحريش بالفعل مش عارف ايه. لا، التحريش كان بتاع ابليس لإثارة العداوات والبغضاء. ادخل وحرش بينهم، والولد جلس وسط الأوس والخزرج وهي لغايه لما كده لقى فرصه وهي سحب خيط الكلام. رحم الله زمانا، يا سلام، تذكر يا فلان يوم بعاد، تذكر ماذا قلت لفلان، وتذكر من قتلت من القوم، انت يا اوسي اللي قتلت من الخزرج والخزرج اللي قتل من الاوس، اتذكر ما قلت من الشعر يوم قلت كذا وكذا، انا ما بحفظش اشعار، وتذكر تذكر لغايه لما حرك الحميه الجاهليه عند الاوس والخزرج. قام رجلان منهما، واحد أوسي والثاني خزرجي، فتثاب هو حرك فيهم الحمية القديمة، فتثاب فوثب على خيليهما وسل كل منهما سيفه ليقول للآخر إن شئتم والله أعدناها حربا جدعة فتية كما كان، يعني كما كانت يوم بعاث. فتنادى الفريقان بالقتال، القتال القتال، ومثل الشرارة ولعت، اللي معاه سيف وفرسه طلع توعد على القتال بالحرة خارج المدينة بعيد عن البيوت يعني، والمدينة محاطة بالحرة الشرقية والحرة الغربية اللي هي الصخور السوداء المتبقيه من اثار البركان اللي حصل في المدينه سنه 654 على ما اذكر، النار اللي قال فيها النبي عليه الصلاه والسلام لا تقوم الساعه حتى تخرج نار من ارض الحجاز تضيء اعناق الابل ببصر الشام، ما كانت مدينه الرسول عليه الصلاه والسلام. المهم بالحرة الشرقية، واللي ما معهوش السلاح راح البيت، جاب السلاح وراح على الحرة الشرقية. اللي سمع واللي حس بالمشكلة راح للنبي عليه الصلاة والسلام في مسجده، يا رسول الله يا رسول الله أنقذ أوسا وخزرجا فقد تواعدا على القتال بالحرة. النبي عليه الصلاة والسلام في من معه من المهاجرين كانوا الأنصار خلاص كلهم أوس وخزرج راحوا للمعركة، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام في نفر من المهاجرين يستحث الخطى، وصل إلى الحرة وجد الصفين قد انتظما، صف للأوس وصف للخزرج، وهتبدأ ساعة الصف ومعركة جديدة مثل يوم بعاث. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام يقف بين الصفين ويرفع صوته قائلا الله الله أتتقاتلون وأنا بين أظهركم، الله الله أتعودون كفارا يضرب بعضكم بعضا بعد أن هداكم الله، أتعودون كفارا يقتل بعضكم بعضا بعد أن هداكم الله للإسلام ونزع عنكم عبية الجاهلية، من المتكلم؟ من الخطيب؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. القوم كأنما كانوا في غيبوبة، سمعوا الكلمتين من النبي عليه الصلاة والسلام، إيه؟ وقعت السيوف من أيديهم، جرت الدموع من أعينهم. إيه اللي إحنا بنعمله ده؟ ده ربنا ألف بين قلوبنا، والرسول عليه الصلاة والسلام أخى بيننا، فعلموا أنها نزغة من نزغات الشيطان ومكيدة لذلك البتاع، شاهد ابن قيس عدو الله من أشد الناس عداوة للذين آمنوا، بكوا وراح يلتزم كل أخ أخاه وكل فريق الآخر، ورجعوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، والحمد لله قضي على الفتنة قبل أن تبدأ وماتت قبل أن تولد بسبب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفيهم نزل القرآن، نزلت الآيات تقول لأهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. وبعدين الآيتين اللي بعدها للأوس والخزرج اللي بدأوا المعركة، الرجلان للأوس والخزرج: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم نداء عام للمسلمين، للصحابة خاصة وللمسلمين عامة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الآيات يا الله، في حرص من أعداء الإسلام على تفريق الأخوة وتمزيق الوحدة، زي ما عمل شاف ابن قيس هذا مع الأوس والخزرج. ابن سبأ ابن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين، عملها مرة ثانية مع المهاجرين والأنصار، إلا رجعين من غزوة بني المصطلق وكانت تعرف بغزوة المريسيع، ونزلوا في مكان عسكروا فيه، المكان اللي بينزلوا فيه الطريق طويل فبيخذوه على مراحل، تسمى مراحل وتسمى برد. فالمهم يكون في المكان عين الماء أو البئر اللي يشربوا منها ويسقوا الإبل ويأخذوا منها الماء يطبخوا به، وتكون مكان مستوي يقدروا يصلوا فيه ويقدروا يريحوا يفردوا جسمهم، هذه الاستراحة بتاعتهم. ما يعني كان عندهم استراحات زي اللي عندنا؟ لا. فوجدوا العين، عين الماء أو البئر، وراحوا الصحابة أول ما وصلوا، يعني أسفار كانت، قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: السفر قطعة من العذاب. كله كده استلقى واستلم الأرض، والأنصار أرسلوا بمولى لهم يسمى سلام: روح هات لنا مية، احنا يعني ريقنا ناشف قوي. والمهاجرون أرسلوا بمولى لهم يسمى جهجاه: يلا روح هات المية انت وجهجاه وسلام. وسرعة العطش بلغ مبلغه، يومين جهجاه عاوز يملى قبل سنان، وسنان عاوز يملى الميه قبل جهجاه، يقول له انا هبدا الاول، الثاني يقول له هبدا، موازي يعني، عبيد يعني، انا هبدا الاول، انا هبدا الاول، لا انا اللي هبدا الاول. احنا الانصار، الثاني يقول له احنا المهاجرين. تشاجر جهجاء وسنان، بدل ما يجيبوا الميه قعدوا يتخانقوا. والا قوم يا جهجاء قل يا للمهاجرين، وقول انت يا سنان يا للانصار، اللي كان مريح واللي عطشان واللي كذا واللي مستني شيء، ثم راح فيه ايه؟ تنازع على البئر، مين يشرب قبل الثاني؟ فبدا بينهم كلام وسباب وتضارب بالجريد. النبي عليه الصلاه والسلام اللي بيحمل اصحابه ده، فنادى فيه دعوها فانها منتنه. اللي فهم انه دعوها يعني البئر وما رضوش يشربوا، واللي فهم دعوها يعني العصبيه والحميه الجاهليه، لما تقول يا للمهاجرين يا للانصار عصبيه، يبقى دي دعوه جاهليه، حميه جاهليه، مع انه كلمه المهاجرين وكلمه الانصار شرف، ما بعده شرف، وربنا مدحهم، والسابقون الاولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. بس لما تقول يا للمهاجرين ويا للأنصار بقصد الحمية وقصد الفرقة، دعوها فإنها منتنة. ثم ابن سلول، والله زمان بقيتوا يا مهاجرين تنافسوننا على الماء كمان، العيب عندنا مش عندكم، نحن الذين آويناهم ونحن الذين أطعمناهم ونحن الذين سقيناهم، فصرنا نحن وهم كالمثل القائد، سمن كلبك يأكلك، جوع كلبك يتبعك. الله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويعني بالأعز نفسه، ويعني الأبعد بالأذل النبي محمد عليه الصلاة والسلام. والكلمة وصلت للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام حزن حزنا شديدا للمشكلة اللي حصلت بين المهاجرين والأنصار. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يستحث السيف ويأخذهم يوم بليلة بثاني يوم، ما في راحة، حتى انه لما نزلوا مكانا يعني ما في حد يقدر يتكلم كلمه ولا يقوم من مكانه ولا كذا، تعب غير عادي. وكانت مقصوده من النبي عليه الصلاه والسلام حتى لا يتكلم احد فيما حدث. بس لما قال ابن سلول هذا الكلام ووصل النبي عليه الصلاه والسلام، وكان معاه مع ابن سلول ابنه من خيرة الصحابة اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له أيرضيك ما قال أبوك يا عبد الله؟ قال يا رسول الله بلغني أنك تريد أن تقتل أبي، فإن كنت قاتله فلا تجعل أحدا غيري يقتله. لأني لا أحب أن أرى قاتل أبي وهو أخي في الإسلام فيكون في نفسي منه شيء. إن هو برضو قتل أبوي، أبو رئيس النفاق وزعيمه زعيم المنافقين نعم، بس هيبقى في النفس شيء. ما علمت المدينة أحدا أبر بأبيه من عبد الله بأبيه عبد الله بن أبي بن سلول. قال له يا رسول الله علمت المدينة أني أبر الناس بأبي، ولكن تريد أن تقتله، مرني أن أقتله وأن آتيك برأسه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا يا عبد الله، بر أباك وأحسن إليه. عبد الله بن أبي بن سلول حاول تكذيب الكلام اللي قاله، إنه ما قال هذا الكلام، فراح نزل فيه القرآن، نزلت سورة المنافقون بكاملها في هذا الموقف، وفيها الجملة التي قالها زعيم النفاق هذا، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة لرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. مشى بهم النبي عليه الصلاة والسلام لغاية ما دخلوا المدينة وأجهدهم في السفر، وإلا أنت يا عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول قف على أطراف المدينة وأبوك داخل المدينة. قال له أنت الذي تقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، والله لن تدخلها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى تشهد على نفسك بأنك أنت الأذل وأن رسول الله هو الأعز. ويمين شمال يا ولدي يا ابني يا كذا، ده انت حتى بر بي. قال له هو كده، ما كنتش هتعمل كده هطير رقبتك. أذن ليه النبي عليه الصلاة والسلام، ودخل المدينة بعدما شهد على نفسه بأنه هو الأذل. والشاهد انه موقف بين الأوس والخزرج، وده موقف بين المهاجرين والأنصار، كله في حرص من أعداء الإسلام وأشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا بتفريق كلمة المسلمين، تمزيق الأخوة. وهذا الحال زي ما انتم شايفين، والأمة زي ما انت راسي، مصيبة كبيرة قوي. وتفصيل القول فيها مش دلوقتي. الدعامة الثالثة اللي عملها النبي عليه الصلاة والسلام في إقامة الدولة الإسلامية الفتية القوية في المدينة المنورة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام، صلة المسلم بغير المسلم. المدينة دلوقتي كالآتي: فيها الأوس والخزرج وأسلموا وصاروا الأنصار، وفيها المهاجرون الذين وفدوا إليهم، فبقى المجتمع الإسلامي مهاجرون وأنصار، وفي حفنة من الناس لا يزالون على الشرك، ودول لهم مؤامرات مع المشركين بتوع مكة اللي هم بيحاولوا يدعدعوا الأمن في المدينة. وحفنتين من المنافقين اللي تزعمهم ابن سلول، والمنافقون كانوا كارهين الإسلام والمسلمين، بس لما لقوا الإسلام بيقوى لك ندخل في الإسلام، إن كان في خير ناخده، وفي نفس الوقت نأمن نفسنا لأنه قوية كلمة المسلمين. ما ظهر النفاق إلا بعد قوة الإسلام والمسلمين، قبل كده ما كانش في نفاق. والسر الدفين انه قبل ما يصل النبي عليه الصلاه والسلام الى المدينه اجتمع الاوس والخزرج عاوزين نعمل لنا ملك على المدينه. قعدوا كده وتشاوروا قالوا نختار عبد الله بن ابي بن سلول، عبد الله بن ابي بن سلول ليكون ملكا علينا. خلاص هن تعالوا ننظم له حبات التاج عشان عندهم الملك يعني لازم يبقى لابس تاج، ننظم له حبات التاج وياتي اليوم اللي نملكه علينا ويبقى ملك المدينه كل المدينه، والا الاوس والخزرج اسلموا نسوا الحكايه دي واهملوها واستنوا لما هاجر النبي عليه الصلاه والسلام. فلما هاجر النبي عليه الصلاه والسلام بقى هو كل حاجه في المدينه، هو امام الصلاه في المسجد وهو الامير وهو الملك وهو قائد المدينه، هو يعني ما احنا قلنا ما فيش فصل بين الدين والدوله. قالوا امال يعني هل النبي عليه الصلاه والسلام قال انا كفايه علي الجامع؟ انا هصلي بالمسلمين في مسجدي وشويه العبادات والشعائر والحاجات دي وانت يا ابن سلول روح احكم المدينه وبراحتك؟ لا، ده هو الخليفة والوالي والحاكم في الإسلام دين ودنيا، والصورة المثلى في النبي عليه الصلاة والسلام وفي الخلفاء الراشدين. ضاع الملك من ابن سلول، فكان هو والبطانة بتاعته اللي كان بدأ يجمعهم حواليه وتعالوا عشان انتوا تبقوا البطانة بتاعتي في الحكم وهحطكم في البرلمان واعمل لكم مجلس شعب ونمسك الوزاره والدنيا كده مجلس حكومه يعني. فدول كلهم لما ضاع منهم الملك عملوا فريق المنافقين، وفيهم قال الله الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، لا وقالت طائفه من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. فأول سورة البقرة بعد آيات المتقين والكافرين، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، 11 آية يعني المؤمنون 4 آيات والكافرون آيتان والمنافقون 11 آية، وانت ونازل من سورة البقرة لغاية سورة الطارق القرآن مليء بصفات المنافقين، وحشد كبير من صفات المنافقين في سورة براءة أو الفاضحة أو التوبة الاسم العلم. طيب فهذه كمان المنافقون والمشركون والمهاجرون الأنصار، وحوالين المدينة كده يهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كون المجتمع الكبير في المدينة أو سخدرك أو مهاجرون وأنصار تحت رايته، والمنافقون كان يحسن تعاملهم ويقول لنا منهم الظاهر والله يتولى السرائر، وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. عمل كده مع المنافقين، والجماعة اللي كانوا مع المشركين حصل لهم ألوان من التأديب مع الغزوات. طب واليهود اللي قاعدين في المدينة؟ أنا جيت وهم سكان البلد، يبقى نعاهدهم معاهدات الند للند، البلد بلدهم واحنا جايين عليهم نعمل بيننا وبينهم معاهدات. المعاهدات دي قائمه على قاعده لنا لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وانه تقوم المعاهده على حمايه المدينه ونصرتها، وان للمسلمين دينهم ولليهود دينهم، وانه لا اكراه في الدين، وانه كل يبقى على دينه بدون اجبار ولا اكراه، وانه اللي عاوز يتحالف مع المسلمين يتحالف واللي عاوز يتحالف مع اليهود يتحالف، وانه وثيقة حقيقة منظمات حقوق الإنسان ما تقدر تعمل زيها. دي اسمها وثيقة المدينة والمعاهدات اللي عملها النبي عليه الصلاة والسلام مع يهود المدينة. ووفى النبي عليه الصلاة والسلام، شأنه الوفاء. إن ما كانش النبي عليه الصلاة والسلام هيوفي مين اللي هيوفي يعني؟ وفى في هذه المعاهدات. أما الطرف الثاني فكما قال الله: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمن. آية البقرة. وفي آية الأنفال: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. سماهم إيه؟ الدواب. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. أقسمت بالله لو وفوا مرة لقال الله إلا مرة، إنما في كل مرة. من قبل ما قالوا لي خلي بالك، عشان كده أنا ماسك نفسي شويتين وثلاث شويات. طويلة. فدي كانت الدعامة الثالثة. الدعامة الثالثة، يبقى دعامة الأولى صلة المسلم بربه مرموزا لها بالمسجد، الثانية صلة المسلم بإخوانه المسلمين مرموزا لها بالمؤاخاة، الثالثة صلة المسلم بغير المسلمين مرموزا لها بالمعاهدات. وفى النبي عليه الصلاة والسلام. الطرف الثاني لم يوفي البتة، رحم الله شيخنا الغزالي، قال: لو تركت الحمر نهيقها والكلاب نباحها والحيات لدغها ما ترك اليهود نقضهم للعهود. يا الله. ولذلك بدأت بنو قينقاع تنقض العهد. في مسلمة راحت تشتري ذهب من صائغ يهودي في المدينة. أهلا وسهلا، ما تورينا وشك يا مسلمة، توريك وشي بتاعي، كنت ستخطبني؟ ايه اللي وريني وجهي كده؟ بس وريني مسلمة محافظة على نفسها. رفضت. الصائغ البتاع ده مع اصحابه قاعدين، راح واحد ماسك شوكة من شوك النخل وراح واخذ طرف الثوب وشكه عند رأسها. لما جات تقوم ظهر جزء من ساقيها، ما عملش زي امرأة زي بلقيس ملك السبع وكشفت عن ساقيها، لا دي عفوا منها الجزء الخلفي ظهر جزء من ساقيها. جلست بسرعة وصرخت واتاه: كنت بتكلم في الخطوة اللي فاتت في تركيا في اسطنبول، وجات حكاية دروس من الهجرة دي، قلت سبحان الله، ده حتة صغيرة بانت من رجليها وصرخت واتاه وكذا وجاء المسلم سمع صوتها وراح ماسك اليهودي راح قتله. حتى ما رجليها بانت قلت المسلمات دلوقتي عاملين ايه؟ لا شوكة ولا مخيط، هم منهم لنفسيهم. أول ما بدأت المرأة تتبرج قالوا لها يعني بين الحتة اللي ما بين الشراب والجيبة، حتة صغيرة كده عند الساق. وبعدين أطفال الجيبة شوية عاوزين نعمل ترشيد استهلاك. أنا ترشيد الاستهلاك ما يجيش في لبس المرأة ولا إيه؟ طب ما خليك لبس الرجالة اللي بتكر دي وراها ده، حتى يعني الإسلام منهي عنه. الرجل إزرة المؤمن إلى نصف ساقيه ومسموح له لغاية الكعبين، وأسفل الكعبين ففي النار. أنت جاي على لبس المرأة ترشيد استهلاك؟ ده الكلام ده من الخمسينات. راحت من أطفال الجيبة شوية بقت تحت الركب، وبعدين راحت طلعت موضة الميني جيب لغاية الركب، وبعدين الميكرو جيب فوق الركبة. مبين حتة ما ينفخر، لغاية لما طلعت موضة الهود جيب. كان سيدنا الشيخ كشك يقول الهباب جيب. الهود ده يعني الدنيا حارة، أمال هتجي لهم يعني تنيا ولا إيه؟ الهود جيب ده بيبين الأندم. زي البنت اللي بتلعب تنس وبعدين من غير ولا جيب، وبعدين زي من الشوارع للشواطئ والشواطئ بقت زي الشوارع، والدنيا لخبطت خالص. عجيب، صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. قد إيه النهاردة المتبرجات في الأمة الإسلامية. كان عندنا بلد محافظة على الحجاب لغاية فترة قريبة، كنا نراها مقدسة، ما عادش خلاص. هات لي بلد كده بتحافظ على الحجاب، يمكن طالبان، يمكن طالبان في افغانستان. لغايه دلوقتي احنا طبعا عندنا تعتيم اعلامي مش عارفين اللي حصل بعد ما خرج الامريكان، لكن ما شفناش تبرج عندهم لغايه دلوقتي. انما العالم الاسلامي كده، وامرأة مسلمة عشان أرادوا كشف وجهها جيش النبي عليه الصلاة والسلام جيشا. وبعدين قال لبني قينقاع ها أنتم خنتم العهد، نقضتم المعاهدة، ها خرجوا من المدينة بدل القتال، عندكم 15 يوم اطلعوا من المدينة. قالوا ماشي، خدوا كل اللي يقدروا عليه ومشوا، راحوا على يهود خيبر وعلى الشام وعلى هنا وهناك وتوزعوا. إلا وشوية حصل قتل خطأ من أحد المسلمين لرجلين من بني عامر. المعاهدة بتقول إن المسلمين واليهود يتعاونوا مع بعض في مثل هذا، فرايح النبي عليه الصلاة والسلام ليهود بني النضير قال لهم في ذية قتيلين عندنا، هتساعدوا فيهم ولا مش عاوزين تساعدوا؟ قال يا سلام، ما نساعدش ازاي يا محمد؟ هو احنا في ذا اليوم اللي انت تيجي لغاية بيوتنا وطالبنا نساعدك في ذية القتيلين؟ اهلا اهلا وسهلا. يا سلام، ايه الحفاوة الكبيرة دي؟ خلوا النبي عليه الصلاة والسلام قعد على مصطبة كده تحت حصن من حصونهم، ودخل قال ها وهتلاقوا فرصة أحسن من دي في إنكم تخلصوا من محمد. طب إزاي؟ هل واحد يطلع على السور يتصور الجدار والتاني يناوله حجر الرحم؟ عارفين الرحايا اللي بنطحن عليها الفريق والذي منه وهو يقف كده على الحيطه وروح نازل بحجر الرحى على راس محمد تدشدش وتتفتت. يا دي المصيبه، وقعت منين الرحايا دي؟ ايه ده؟ ومعقوله في ريح ممكن توقع الرحى؟ ولا يكون الواد اللي عمل الحكايه دي مخبول ومجنون عمره؟ إن لله وإن اترسمت كده. وبدأ واحد يطلع على السور يتصور الجدار والتاني وقف له بحجر الرحى وسيدنا جبريل ينزل، قم يا محمد. إيه في إيه يا أخي يا جبريل؟ بص عاوزين يخلصوا عليك، عاوزين يقتلوك، قم. يجيب مش النبي عليه الصلاة والسلام الواد اللي طلع ومسك الرحى وعاوز يضبط عشان تنزل على دماغ النبي، بص ما لقاش النبي، مشي في التو واللحظة، مشي خلاص، ناول صاحبه الحجر ونزل. قال يا دي المصيبة، الوحي أخبره وبعدين ده احنا كده نقضنا العهد. طب هتعملوا ايه؟ قال يلا لموا شويه الفلوس اللي كان عاوزها محمد، اجمعوا فلوس، كل الفلوس اللي عندكم هاتوها واطلعوا اجروا ورا النبي عليه الصلاه والسلام. وجدوه وصل لغايه المسجد. في ايه؟ احنا رسول، احنا محمد رحنا نجمع لك الاموال، قطعنا عليك شوية ولا حاجة؟ ده احنا حتى كنا ناويين نعمل لك شاي وكنا حاطين الكنكة على البابور والشاي لسه ما غليش، وادي الفلوس خذ من أموالنا ما تشاء. قال هي 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 يا معشر يهود، شاي ايه وفلوس ايه وبتاع ايه وتبعت، أما أردتم قتلي؟ قالوا إحنا؟ معاذ الله، طب نقتلك ليه؟ وإنت عملت معانا إيه عشان نقتلك؟ قال طب هتلعبوها تاني علي؟ معشر يهود، نقضتم العهد وأردتم قتلي، والله لا تجاوروني فيها، وعندك 15 يوم احملوا كل ما تستطيعون حمله، انما تقعدوا معايا في المدينه لا. انا اديتكم العهد ووفيت معاكم، انتم مش عايزين توفوا، ما نعيش مع بعض. روحوا بداوا يجمعوا الاراضي والشوالات والحاجات اللي عندهم عشان يشيلوا كل ما خف وزنه وغلى ثمنه، بالذهب والأواني والمتاع والسلاح والذي منه، وبقى يهدوا في البيوت عشان محدش ينتفع بها من المسلمين. ولا جالهم ابن سلول ايه؟ وبعدين كل ما حد فيكم يغلط غلطة محمد يقول له لا تجاوروني فيها وتروحوا طالعين، هذه المصيبة اللي احنا فيها دي. مشوا بني قينقاع وكمان دلوقتي بنو النضير. طب وده كلام؟ اقعدوا. محمد قال لنا ادانا فرصه 15 يوم. قال لا انا معاكم واني جار لكم وهقاتل معاكم ومش هتطلعوا. سوره الحشر، الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. الغاية قبل ختام السورة، لأن ختام السورة جاي بعد كده إيه؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لآخر السورة ده موضوع ثاني. إنما من أول السورة سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، الغاية الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، كل دي اسمها غزوة بني النضير. حتى السورة كما تسمى سورة الحشر تسمى سورة بني النضير. ابن سلول قال له خليكوا وانا مع قاتل معاكم، وبعدين نقض هو الثاني يعني خانه ما عرفش يعمل حاجة، وراح النبي عليه الصلاة والسلام أقام فيهم غزوة بني النضير. وبدل ما كانوا هيطلعوا بالراحة طلعوا بالقتال. باقي مين؟ بنو قريظة. قعدوا موفين بالعهد شوية لمصلحته وخوفا وجبنا على اللي حصل من بني قينقاع وبني النضير، مش عاوزين يتكرر المشهد، بس حقدهم الدفين على الإسلام والمسلمين خلى كعب بن الأشرف يروح لأهل مكة. انتوا ساكتين لغاية امتى على البلاء المستطير اللي احنا فيه ده؟ ما تحاولوا تعملوا حاجة. قالوا يا كعب ديننا خير أم دين محمد؟ انتوا أهل الكتاب. قال دينكم خير من دين محمد، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. الآيات وحرض الناس اللي كانت فيها غزوة الأحزاب لأول مرة 11,000 من جزيرة العرب وقبائل الجزيرة رحين على المدينة يستأصلوا شافة الإسلام والمسلمين. المسلمون كلهم 1,500 مقاتل وكلهم رجال ونساء وأطفال وكله ما يكملوش 3,000، ودول 11,000 جايين. وجايين على المدينة عايزين يخلصوا. النبي عليه الصلاة والسلام بيشاور أصحابه نعمل إيه في المصيبة دي. طلع سلمان الفارسي بخطة حفر الخندق، قال يا رسول الله لما كان يهاجمنا العدو نخندق، نعمل خندق كده لما يجوا يحاولوا يدخلوا علينا ما يعرفوش يدخلوا. وادي المدينة فيها جبل شرقي وجبل غربي، وفي معاهدة مع اليهود من الناحية الشمالية يحرسوا المدينة وحافظوا عليهم حتى يدخلوا من عندهم، يبقى مش باقي غير الكورنر ده الجانب ده بس اللي هيجي من ناحيته المشركون، فنحفر ما بين الجبلين. عرف بالخندق. قعد النبي عليه الصلاة والسلام يحفر هو والصحابة أياما، وكان لابد أن الحفر يكون عريض وعميق، عريض بحيث ما في فرس يقدر يسب عليه، مع أن الفرس ده ما شاء الله لما يحب تديله سرعته ويوصل ويجيله وثبة يجيب 10 أمتار، فكان لابد الخندق يبقى 11 متر مع العمق، وإلا هينزل الشخص أو الفرس ويطلع، يبقى نعمق ونوسع. كله شغال لدرجة أنه أكل مفيش، مش فاضين ياكلوا. يوم والتاني النبي عليه الصلاة والسلام يربط حجرا على بطنه، اليوم الثالث والرابع يروح رابط حجر تاني كمان، بقوا في حجرين على بطن النبي عليه الصلاة والسلام. والله سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما شاف المنظر ما استحملش، بقى كده النبي عليه الصلاة والسلام يربط حجرين من شدة الجوع وشغال عليه الصلاة والسلام معاهم ودي بقى اللي هم كلهم مشغلين، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. والنبي عليه الصلاة والسلام يرفع صوته أبينا أبينا، ويعيد الكرة وينشدوا ويحمسوا نفسيهم، وتحفر الخندق قبل ما تصل جموع الأحزاب. و11 ألف من قبائل الجزيرة العربية، وفوجئوا بحاجة ما كانوش متخيلين. هم دلوقتي كلهم جايين وحماس، يلا ادخلوا على المدينة ما تخلوش فيها نفاخ النار. اسمعوا عن نفاخ النار اللي بنقول عليه احنا الصعايدة، فاستأصلوا المسلمين عن بكرة أبيه. بصوا لقوا الخندق أمامهم، والله ما للعرب بهذا عهد ولا يعني معرفة. ومين الخطة اللي عملها محمد دي؟ خندق. مين يقدر يعدي الخندق؟ ما فيش حد غير واحد بس اللي عدى الخندق، عمرو بن ود، يعني ما لهوش مثيل في الكفرة، يضرب به المثل في الفتوة والشجاعة. وراح بالفرس بعيد واستحس الفرس، هوب، وراح قفز قفزة جوه الخندق، والسيف شاهرا. ومين يبالغ يا محمد؟ طلع لي اقوى من عندك يا محمد، ومش عارف ايه يا محمد. عمرو بن ود ده كفايه سمعته. مين اللي يقعد يلح على النبي عليه الصلاه والسلام؟ سيدنا علي. ذل يا رسول الله اخرج له. سيدنا علي شجاع من يومه رضي الله عنه. ذل يا رسول الله اخرج له. قال له يا علي، انه عمرو بن ود يا علي. عمرو بن ود ينادي تاني، محدش من الصحابه يعني نشط انه يطلع. عالي يا رسول الله أذلي مرة واثنين وثلاثة، راح أذن له النبي عليه الصلاة والسلام ودعاه. وإلا سيدنا علي بحركة كده لطيفة وبخدعة يطعن عمرو بن ود ويسقطه على فرسه ويرضيه قتيلا، ويكبر المسلمون ويفرحوا، وبقت تروح معنوية عالية. وما فكرش حد من المشركين يدخل تاني، بس محاصرين المسلمين شهرا كاملا قاعدين خارج الخندق. عملوا خيام وأوقدوا النيران، كان معاهم زاد زواد وقعدوا يطبخوا ياكلوا ويشربوا. بس الزاد خلاص أوشك على النفاق، كانوا جايين على 3-4 أيام، دلوقتي داخلين على شهر. طب وبعدين وبعدين وبعدين؟ قال والله وبعدين فكروا فكرة جهنمية، هل هنقعد كده ولا هنرجع على هذا الحال؟ خندق مش هنقدر نعدي، والجبل مش هنقدر نتسلق. مش اللي بتوع دول اللي قاعدين مع المسلمين أشد الناس عداوة، هم اللي قالوا تعالوا شجعونا، ما تروحوا لهم. راحوا له، هذا ما في ايه دلوقتي؟ ما فيش منفذ للمسلمين غير من عندكم، تفتحوا لنا الحصون بتاعتكم ندخل. المسلمون دلوقتي قاعدين ناحيه الخندق في مواجهه الاحزاب، واحنا نبدا ندخل كده ورا بعضينا وندخل على المسلمين غرة وناخدهم من ظهورهم ونخلص عليهم. في بيننا وبين محمد عهد، يا سلام، وانت تعرفوا العهود. قال لا يعني مش قوي كده، بس خايفين. ما هو مخلط على اثنين قبلينا بني قينقاع وبني النضير، فاحنا خايفين. احنا هنخلصوك عليهم اصلا، فهتخافوا من مين؟ ما هو مفيش حاجه اسمها مسلمين بعد النهارده، بس افتحوا لنا الحصون. اي والله، ما دام هتخلصوا عليهم خلاص توكلنا على الله. تخيل، وجاء نقض العهد للمرة الثالثة. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يحس بحركة غير عادية. الجيش اللي كان ساكن، الأحزاب ساكنين وقاعدين وفي الخيام وبياكلوا وبيشربوا ونايمين، في حركة، في تحرك كده حوالين المدينة، اللي رايح يمين واللي رايح شمال عشان يروحوا ويجوا من الناحية الشمالية. راح النبي عليه الصلاة والسلام قال له: عبد الرحمن يا ابن عوف، شوف لي الخبر، ايه الموضوع؟ الحركة دي وراها مصيبة، انظر لي، هل اليهود على عهدهم ولا لا؟ فراح سيدنا عبد الرحمن قال له: شوف، ولولا جدتهم نقضوا العهد. اوعى تقولي قدام الناس نقضوا العهد يا رسول الله، ده احنا العملية مستوية. بس تعرض لي في الكلام، اعمل تورية في الكلام وانا افهم. راح قال لهم: على العهد الذي بينكم وبين رسول الله. قالوا: مين رسول الله؟ مين رسول الله ده؟ محمد عليه الصلاة والسلام. مين محمد؟ مش في عهد بيننا وبينكم؟ قال: لا، ولا في عهد ولا شيء. انت معك حاجة كتبها في ذاك، ما فيش عهد بيننا. وبعدين ما نعرفوش اللي انت بتتكلم عنه ده. قال: يا جماعة، ده في عهد على الحماية ونصرة المدينة، واحنا اذا جالنا حد من هنا احنا اللي ندافع، وجاء حد من هنا انتوا اللي تدافعوا. لا، الكلام ده ما حصلش، ولا نفتكر حاجة منه خالص، ابدا ابدا ما حصلش. لا لا، يعني ده اخر كلام؟ لا، اخر كلام. طيب خلاص، راح ماشي عبد الرحمن بن عوف. قال: يا رسول الله، نعم، عضل والقارة كلمتين النبي عليه الصلاة والسلام فهمهم، كانوا عاملين لي كلمة السر. عضل والقارة دول ايه؟ الناس اللي جم قالوا: يا رسول الله، احنا اسلمنا وابعت لنا شوية من الصحابة من القراء عشان يحفظون القرآن ويعلمونا الإسلام. راح النبي عليه الصلاة والسلام بعت لهم 70 من الصحابة قراء القرآن. أول ما بعدوا عن المدينة وجم بين جبلين وراحوا طالعين عليهم مخلصين على 70 عضل والقارة. ده غير رعن وذكوان وغطفان. فقال له عضل والقارة: يا رسول الله، اكتم عنا، والله الموضوع بقى زي ما ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ياه، على المشهد ده اللي القرآن بيحكيه. قلت في نفس اليوم واحد من عامة الناس، بس كان صديق للقريش ولليهود، وبينه وبينهم جلسات كده ندين، يعني يقعدوا يشربوا مع بعض حاجات كده في الجاهلية، جاء يعلن إسلامه. مين؟ أبو نعيم. أبو نعيم بعد ما أعلن إسلامه في أجمل الموجعة دي قال يا رسول الله وأمرني وقدم لديني شيئا. الناس كانت تعمل أسلم من هنا وعاوز يخدم الدين يقدم للدين حاجة. مرني وقدم لديني شيئا. شايف هو الحاصل الدائم النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت. اللي تقدر تعمله روح توكل على الله واعمله. قال له تأذن لي هعمل نوع من التورية والكذب والخداع. قال له الحرب خدعة. الحرب خدعة. طلع نعيم بن مسعود وراح عند اليهود قال لهم ايه اللي حصل ده؟ خلاص انتوا هتفتحوا الحصون لقريش والاحزاب. ها انتوا عارفين ان انا صلتي بكم حلوه وصداقتي وانا نصيحتي لكم عارفينها طبعا ما نشكش فيك يا نعيم. قال طب دلوقتي ان شاء الله لما تفتحوا الحصون بتاعتكم لقريش والاحزاب افرض ربنا نصر محمدا على الأحزاب زي ما نصره في بدر وراحوا الأحزاب ولوا الأدبار كل واحد راح بلده يسيبوك انتوا تتلقوا مصيركم من محمد. قال والله في ترى الحته دي يا نعيم. طب وايه المطلوب مننا نعمله؟ قال لا قولوا لقريش وللأحزاب ادونا 50 شابا عندكم رهينة نجعلهم عندنا في حصوننا والله انتصرنا خذوا شبانكم وامشوا ما انتصرتوش وليتوا الأدبار دول يقعدوا معانا عشان ما تسيبوهمش في عار عليكم تتركوهم وتسيبونا احنا لوحدينا نلقى مصيرنا مع محمد. قالوا نعم الرأي وما رأيت يا نعيم. وراح طالع من عند اليهود متسلل لغاية خيام الأحزاب وقعد معاهم وعارفين صديق أبي في الجاهلية عارفيني طب أنا دلوقتي عرفت إن اليهود ندموا على نقض العهد مع محمد وبعدين قالوا له كمان يا محمد عشان تعرف ان احنا ندمنا على نقض العهد هنجيب لك 50 شاب من قريش ومن الاحزاب تخلط عليهم دي تكفير عن الحتة ان احنا فكرنا ننقض العهد. فاليهود هيجوا يطلبوا منكم 50 شابا فإياكم تدوهم شبابكم وروحوا سلمينه لمحمد يخلص عليهم. قالوا والله نعمة ما قلت يا أبا نعيم. وبعدين راحوا تحركت مجموعة من الأحزاب طرقوا أبواب الحصون. ها يا معشر بتوع يلا افتحوا لنا الحصون النهارده السبت في ايه سبت ولا حد احنا خلاص نفذ الزاد ونفذ كل حاجه عايزين نخلص. قالوا طب واحنا دلوقتي مش ضامنين نتيجه المعركه هتبقى على ايه بالظبط يعني انتوا تروحوا لو ما انتصرتوش تهربوا على مكة وكل قبيلة على المكان اللي جاية منه وتسيبونا احنا نلقى مصيرنا امام محمد. ادونا 50 شابا كده نحتفظ بهم رهائن عندنا. ده احنا نديكم 50 شابا تحتفظون بهم كرهائن. هم بقى يبصوا لبعض صدقا وعين. لا والله ما ندوكوا ولا شاب واحد مش 50. يوم اليهود بصوا لبعض صدقا وعين. ونعيم ده الله اكبر عليه. عمل خطة ولا جيش يقدر يعملها. راح دول قالوا صدقا وعين ودول صدقا وعين ولا رضوا يفتحوا لهم باب الحصن ولا التانيين رضوا يسلموهم 50 شابا. وقفت المعركة لغاية هنا. وإلا في نفس الليلة خلاص العملية كانت بالنسبة للمسلمين يعني بلغت الذروة. وروح ربنا سبحانه وتعالى يرسل ريحا شديدة عاتية باردة على جموع الأحزاب. اقتلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم وأكفأت قدورهم حتى قام أبو سفيان وقال غضب علينا رب محمد فلا قبل لنا بمحمد. النجاء النجاء وركب فرسه ولا الأدبار. هم شافوا أبا سفيان قائد المجموعة عمل كده كلهم وراه. مفيش ساعة والتانية مفيش حد من الأحزاب موجود. طلع الفجر وأسفر صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالمسلمين الدنيا نورت ولا حد من الأحزاب موجود. فهلل المسلمون وكبروا وقالوا الدعاء المعروف والتكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهدم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. حمدوا ربنا وفرحوا ويلا نروح بيوتنا. شهر كامل يا جدعان حصار. حصلت أحداث كثيرة ما كنتش قادر أتكلم فيها. ولا راحوا مروحين على البيت اللي غير هدومه واللي ياكل لقمته. ولا سيدنا جبريل نازل على النبي عليه الصلاة والسلام وضعتم السلاح يا محمد. يعني اللي بيدخل راح حاطط السلاح بتاعه كده. وضعتم السلاح يا محمد. الحمد لله وضعنا السلاح وربنا كفانا القتال وولى الأحزاب الأدبار. قال والله الملائكة ما وضعت سلاحها بعد. محمد قال نعم يا جبريل. إن الله يأمركم أن تتجهوا إلى هنا إلى بني قريظة. راح طالع النبي عليه الصلاة والسلام نادى في المسلمين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. لبسوا الدروع ثاني والسلاح ثاني ركبوا الفرس واللي معاه خير واللي ما معهوش ويلا. حتى إنه أذن عليهم العصر في الطريق طب نصلي العصر. قال لا النبي قال لنا في بني قريظة. قال لا ما أراد نؤخر الصلاة إنما أراد نخرج مبكرين مسرعين. اختلفوا فيما بينهم. في ناس قالوا والله ما نصلي العصر إلا في بني قريظة إن شاء الله يأذن علينا المغرب النبي قال لنا كده. والتاني قالوا ما أريد منا هذا. لما اختلفوا وكان النبي عليه الصلاة والسلام جاي وراهم فقال يا رسول الله حصل كذا وكذا. قال كل على خير. اللي فيهم ظاهر النص واللي أخذ بمفهوم النص أنتوا الاثنين صح. ده الاجتهاد في الإسلام. أنتوا الاثنين صح. اسمه اجتهاد في النص. كملوا بقى لغاية بني قريظة. بدأوا بقى يخنسوا. جاء قدرنا. والنبي عليه الصلاة والسلام يعرض عليهم عروض وكذا أبدا. واحد منهم كبير قال لهم يا قوم حصل اللي حصل، اختاروا حاجة من اللي أنا هقول لكم عليها. قد علمتم أن محمدا صادق عليه الصلاة والسلام، وأنه هو النبي الذي الذي هو في كتبكم، وها قد نصره الله، فاتبعوني وآمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام والإسلام يجب ما قبله. السلام ونزع ديننا، هل يعني أنتم مش موافقين على دين الآن؟ الطيب الثانية، قوموا إلى أطفالكم ونسائكم واقتلوهم حتى لا يتعلق أحد بشيء، وخرجوا كده تقاتلون قتال الأبطال المنتحرين فرق الموت، وتنتصر على محمد وأصحابه، يخلصوا عليكم، ولو خلصوا عليكم أنتم مش عارين هم حاجة وراه، خلصت أن نقتل أولادنا ونساءنا، ما خير العيش بعدهم؟ والله ما رأيت منكم رجلا أبدا. فرفضوا منه هذه وتلك، خلص التلتة انتظروا ما يكون، محاولات وكذا. النبي عليه الصلاة والسلام حب يصالحهم، وهم طلبوا الصلح، البعض اللي عملتوه عدوا صلح، طيب مين اللي يصلح بيننا ومين اللي يحكم بيننا؟ قالوا سعد بن أبي وقاص. هل رضيتموه حكما؟ لا، ده بيننا وبينه يعني ولا. قالوا أنا رضيت بحكم سعد. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بيعالج من رمح أو نبل شيء جاء في رجله فجرحه جرحا غائرا، فقعد يمرض في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانش راح مع مجموع المسلمين يعني، أو في خيمة وكذا. فقالوا خلاص احنا رضينا بحكم سعد، فرحوا له، وبقى المسلمون يقولوا له ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام حكمك عشان ترفق بمواليك، وقاعدين بقى حاطينه على الدابة وهو مجروح، قاعدين ارفق بمواليك يا سعد، ارفق بمواليك يا سعد، انت الحكم بتاعك النهاردة. قال الآن آن لسعد ألا يخشى في الله لومة لائم، لغاية لما وصل عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم قوموا لسيدكم، ونزلوه من على الدابة وقال له الموضوع يا رسول الله قالوا كذا وكذا، اليهود بنو قريظة رضين بحكمه. قال طيب ومن في الخيمة؟ يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال راضي بحكمك. وبعدين سعد يقول أرى أن نحكم فيهم بقتل الرجال وسبي النساء والذرية والأموال. يكبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله أكبر، حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات يا سعد. وينفذ الحكم، وقل لك الحكم ده كان شديد، ونسيوا انه لو مع نقض العهد ده كان هتستأصل شأفة المسلمين استئصالا يعني لا مثيرة، ما يبقاش فيه حد. وكانت هكذا قصة العهود الثلاثة، أو
ما نسميها بالدعائم الثلاثة لإقامة الدولة الإسلامية: صلة المسلم بربه، وصلة المسلم بإخوانه، وصلة المسلم بغير المسلم. وطولت عليك قوي وما معيش حق بصراحة، بس عشان ما ارجعش أتكلم في الموضوع تاني وعيد وزيد، يبقى كده نشوف لنا مع خاطرة الظهر إن شاء الله موضوع نكمل به دروس الهجرة، وما يشاء الله إن كان في العصر حاجة تاني. الله المستعان، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله، الله يكرمه، الله يتقبل. سلام دور عندك تاني بس
إن شاء الله.
شكرا.